أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أقسام الاستحاضة، حيث قسم المشهور الاستحاضة إلى قليلة لا يجب فيها إلا الوضوء لكل صلاة، ومتوسطة يجب فيها الغسل كل يوم مرة واحدة والوضوء لكل صلاة، وكثيرة يجب فيها الوضوء يجب فيها الغسل لصلاة الفجر، وتجديد الغسل لصلاة الظهر والعصر، وتجديد الغسل لصلاة المغرب والعشاء. ولكن نقلنا عن بعضهم من أنه لا يوجد إلا قسمان، فالاستحاضة المتوسطة ملحقة بالاستحاضة القليلة في وجوب الوضوء فيها لكل صلاة من دون غسل، وإنما يجب الغسل في الاستحاضة الكثيرة، وقد يستشهد على ذلك بخلو أغلب روايات الباب عن التقسيم الثلاثي، فإن كثيرا من الروايات في باب الاستحاضة قسمت الاستحاضة إلى قسمين، وقسم واحد وهو الاستحاضة الكثيرة حكم فيها بوجوب ثلاثة أغسال في كل يوم، وفي غير الاستحاضة الكثيرة اختلفت الروايات بين الأمر بالوضوء لكل صلاة والأمر بالغسل، وهذا يكون قرينة على حمل الغسل على الاستحباب. وهذا الإشكال جوابه أنه يكفينا وجود بعض الروايات الظاهرة في التقسيم الثلاثي كصحيحة الصحاف وموثقة سماعه، بل ذكرنا أن مقتضى الجمع العرفي بين بقية الروايات أيضا كذلك. المطلب الثاني وهو أن صاحب العروة ذكر في تعريف الاستحاضة القليلة أنها تلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها، وعرف الاستحاضة المتوسطة بغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، وعرف الاستحاضة الكثيرة بأن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، وهذا يعني وجود فراغ في هذا التعريف، فقد ينفذ الدم في القطنة ولا يخرج إلى طرفها الآخر، وقد يخرج الدم من القطنة إلى الخرقة ولا يسيل، مجرد تلوث للخرقة ولكن لا يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، فما هو حكم هذين الفرضين؟ الفرض الذي يفرض فيه نفوذ الدم في باطن القطنة من دون وصوله إلى الطرف الآخر من القطنة. فهل هذا استحاضة متوسطة أو قليلة؟ ظاهر الكلمات أنه استحاضة متوسطة، فكأن الاستحاضة القليلة هي أن يبقى الدم في ظاهر القطنة ولا ينفذ فيه أبدا، وهذا أمر غريب، كيف يبقى الدم في ظاهر القطنة ولا ينفذ فيه ولو نفوذا ما؟ الدم إذا وصل إلى القطنة عادة يأخذ جزءا من القطنة ويلوثها، ولأجل ذلك يظهر من السيد الإمام قدس سره أن الاستحاضة القليلة هي أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يظهر من الجانب الآخر، والمتوسطة أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر، ولكن لا يسيل إلى الخرقة التي فوقها، والكثيرة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة. فترون أن السيد الإمام حكم في الدم الذي ينفذ في القطنة ولكن لا يظهر من الجانب الآخر، حكم بأنه استحاضة قليلة. وإنما الاستحاضة المتوسطة أن يظهر الدم في الجانب الآخر من القطنة ولكن لا يسيل إلى الخرقة، فإن سال إلى الخرقة فيصير استحاضة كثيرة. كما أن السيد الشبيري عرف الأقسام الثلاثة للاستحاضة بأن الاستحاضة القليلة أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها كما هو تعريف المشهور، والاستحاضة المتوسطة أن تغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها سواء تعدى إلى الطرف الآخر من القطنة ووصل إلى الخرقة أم لا. يعني قد تكون الاستحاضة المتوسطة هكذا، يغمس الدم في القطنة ويصل إلى الخرقة ولكن لا يسيل من القطنة إلى الخرقة، بينما أن الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من الطرف الآخر من القطنة إلى الخرقة. فما هو طريق الحل لهذا الخلاف؟
كلام في الزنجاني في المتوسطة شبيه بالمشهور،
ملي. المشهور بالنسبة إلى الاستحاضة المتوسطة والكثيرة فصلوا وفرقوا بينهما بأن الاستحاضة الكثيرة هي أن ينفذ الدم في القطنة ويسيل منها إلى الخرقة، يسيل منها إلى الخرقة. فذكر السيد الزنجاني أنه إذا لم يسل الدم إلى الخرقة ولكن وصل الدم إلى الخرقة من دون سيلان، هذا لا يسير استحاضة كثيرة بل يبقى استحاضة متوسطة. وأما بالنسبة إلى الاستحاضة القليلة فسر السيد الزنجاني كما فسر المشهور الاستحاضة القليلة بتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها. أنا أقول تصريح السيد الزنجاني بما هو ظاهر المشهور من أنه قد يصل الدم إلى الخرقة ولكن لا يسيل إليها، فهذا استحاضة متوسطة. وإنما تصير الاستحاضة كثيرة فيما إذا وصل الدم من القطنة إلى الخرقة وسال إليها. ما هو واقع الأمر؟ هل يمكن فرض وصول الدم من القطنة إلى الخرقة من دون سيلان إليها؟ وصل الدم من القطنة إلى الخرقة يعني تلوثت الخرقة بالدم ولكن لم يصل الدم إلى الخرقة، ما هو المقصود من السيلان؟ الموجود في الروايات أن الدم جاوز الكسر، فالمشهور قالوا بأن المراد من تجاوز الدم الكرسف أن يتجاوز الدم الكرسف أي القطنة إلى الخرقة. فإذا وصل الدم إلى الخرقة هنا نقول تارة يسيل الدم إلى الخرقة وتارة يصل إليها من دون سيلان كما هو ظاهر المشهور. أنا لا أقصد أن عبارة السيد الزنجاني تخالف المشهور وإنما عبارته تصريح بما هو ظاهر المشهور، وإلا فالمشهور هكذا عبروا قالوا الاستحاضة المتوسطة غمس الدم في القطنة من دون سيلان، والاستحاضة الكثيرة غمس الدم في القطنة مع السيلان إلى الخرقة. أنا أقول فرض وصول الدم إلى الخرقة من دون سيلان إليها ما هو معناه؟ وصل الدم إلى الخرقة أي لوثها، ولكن لم يصل لم يتحقق السيلان إليها، ما هو معنى السيلان؟
صاحب العروة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة مو إلى الخرقة لا يسيل إلى خارجها من الخرقة
يعني السيلان من القطنة إلى الخرقة إلى خارجها من الخرقة يعني السيلة الاستحاضة المتوسطة أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل من القطنة إلى الخرقة فهل عدم سيلان الدم من القطنة إلى الخرقة بمعنى عدم تلوث الخرقة إن كان هذا هو مقصودهم فيتطابق مع ظاهر الروايات وأما إذا قلتم بأنه قد يتلوث الخرقة بالدم ولكن لا يسيل الدم إليها أنا أسأل ما هو المقصود من هذا الكلام هل هناك فرق بين وصول الدم إلى الخرقة من دون سيلان الدم إليها وبين سيلان الدم إليها إذا وصل الدم إلى الخرقة أي لوث الخرقة فهل هذا يفترق عن السيلان إليها ما كنا نفهمه أن الدم إذا بقي على ظاهر القطنة عرفا فهذا استحاضة قليلة إذا نفذ في القطنة ولم يلوث الخرقة التي فوق القطنة فهذا استحاضة متوسطة فإذا لوث الدم الخرقة التي فوق القطنة فهذا استحاضة كثيرة هكذا كان يتراءى من كلمات الأعلى لكن واجهنا كلاما للسيد الخميني قدس سره فقال في الاستحاضة القليلة قد ينفذ الدم في باطن القطنة وهذا استحاضة قليلة متى تكون الاستحاضة متوسطة أن يظهر الدم من الجانب الآخر الثانية أي الاستحاضة المتوسطة أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر يظهر من الجانب الآخر يعني هذه القطنة تلوثت حتى جزء من جانبها الخارجي الملاصق للخرقة وإلا لو لم يخرج الدم إلى الجانب الآخر من القطنة بل بقي في باطنها فالسيد الإمام قدس سره يقول هذا استحاضة قليلة فقلنا فهذا مما يبدو أنه خلاف كلام المشهور المطلب الثاني الذي نراه أنه إذا وصل الدم من القطنة إلى الخرقة كما هو موجود في عبارة السيد الزنجاني ما دام لم يصل إلى الخرقة فهذا استحاضة متوسطة فلا بد أن يسيل حتى يصير استحاضة كثيرة وهذا قد يكون ظاهر كلام المشهور لأن المشهور عبروا بما عبر به صاحب العروة حيث قال صاحب العروة الأولى أي الاستحاضة القليلة أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها فهنا علق السيد الإمام أنه قد يغمس الدم القطنة، وما لم يظهر من الجانب الآخر فهو استحاضة قليلة. ثم قال صاحب العروة: والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها. والثانية أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. فنقول إذا وصل الدم من القطنة إلى الخرقة ولم يسل إليها، يعني لم يتحقق سيلانها لم يتحقق سيلان الدم إلى الخرقة، ولكن ظهر الدم في الخرقة، فهذا هل يعتبر استحاضة متوسطة؟ ظهر الدم، يعني وصل الدم إلى الخرقة حسب تعبير السيد الزنجاني، ولكن لم يسل، لم يتحقق سيلان الدم إلى الخرقة، فهل صحيح ما صرح به السيد الزنجاني من أن هذا يبقى استحاضة متوسطة؟ والسؤال: كيف يتلوث الخرقة بالدم ولا يتحقق سيلان الدم إليها؟ وصل الدم إلى الخرقة، وصل الدم إلى الخرقة، هل لوث الخرقة أم لا؟ شنو مقصودكم من السيلان؟ إن يجري كما يجري الماء؟ هذا الذي ذكروه لا نفهمه من الروايات. أنا أعيد النظر إلى الروايات. في صحيحة معاوية بن عمار يقول: إن رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت ثلاثة أغسال، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء. وحمل الثقب على الثقب مع التجاوز. في صحيحة زرارة: إن جاز الدم الكرسف اغتسلت ثلاثة أغسال، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. لم يذكر فيه السيلان. جاز الدم الكرسف، أي خرج الدم من الكرسف ووصل إلى الخرقة، أما أنه سال من الكرسف إلى الخرقة هذا مو مذكور في هذه الصحيحة. وهكذا موثقة السماء: إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت ثلاثة أغسال، وإن لم يجز الدم الكرسف عليها الغسل لكل يوم مرة، هذا إذا كان الدم عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء. لم يذكر عنوان السيلان في هذه الموثقة أيضا. وهكذا صحيحة عبد الرحمن: فإن ظهر على الكرسف، فإن ظهر على الكرسف أو عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي. فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. فإن كان دما سائلا، دما سائلا يعني شنو؟ دما سائلا من الكرسف إلى الخرقة معناه غير وصول الدم إلى الخرقة، لا نفهم من هذا معنى آخر. وأما صحيحة الصحاف فلتغتسل المستحاضة ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ. ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. فيقال بأن هذه الصحيحة دلت على أن الاستحاضة الكثيرة يعتبر فيها سيلان الدم من خلف الكرسوف، أي من الجزء الملاصق للخرقة. كأن ظهر الكرسوف ما هو ملاصق للعضو التناسلي للمرأة، وخلف الكرسف ما هو ملاصق للخرقة التي فوق الكرسف. إن فسرنا الرواية بهذا التفسير تم هذا التعريف للاستحاضة الكثيرة، من أن الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من الكرسف أي القطنة إلى الخرقة. ولكن لا يظهر من الخلف هذا المعنى، الخلف لعله بمعنى الجزء الملاصق لفرج المرأة. من أين نقول الخلف هو الجزء الملاصق للخرقة؟ يقول في صحيحة الصحاف فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ. لا يسيل من خلف الكرسوف يعني لا يسيل، يعني يخرج من الكرسوف، يخرج من القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة، لا ليس ظاهرا في هذا المعنى. لعل المراد أنه أن الدم لا يسيل من خلف الكرسوف، يعني لولا الكرسوف، لو طرحت الكرسوف نرى أن الدم لا يسيل، فهذا علامة الاستحاضة القليلة. لو طرحت الكرسوف عنها نرى أن الدم لا يسيل بل مجرد عرض عرفي صفرة. وليس المراد، يعني لا نحرز أن المراد هو سيلان الدم من خلف الكرسف، أي سيلان الدم من الكرسف إلى الخرقة. لا يسيل الدم من خلف الكرسف أي ليس استحاضة كثيرة بحيث يسيل الدم من خلف الكرسف إلى الخرقة. فإذا الظاهر والله العالم أن الاستحاضة الكثيرة هي أن يتجاوز الدم الكرسوف ب بأن يصل الدم إلى الخرقة وينوث الخرقة، وهذا معنى سيلان الدم إلى من القطنة إلى الخرقة. فتعبير السيد الزنجاني بأنه قد يصل الدم إلى الخرقة ولا يسيل إليها، إن كان معناه أن الخرقة تتلوث بالدم من دون سيلان الدم إليها، هذا أمر لا نفهمه. كما أن ما ذكره السيد الإمام من أن الاستحاضة القليلة قد ينفذ فيها الدم باطن الكرسف ولكن لا يظهر من الطرف الآخر، هذا أيضا خلاف الظاهر، لأن المدار في الاستحاضة القليلة على عدم نفوذ الدم الكرسف، ويصدق نفوذ الدم إذا وصل الدم إلى باطن الكرسف عرفا. نعم لا إشكال في أن الدم مهما يكون يلوث جزءا من القطنة، ولكن هذا ليس نفوذا في القطنة. النفوذ العرفي أن يصل إلى جزء معتد به من القطنة، ولكن لا يعتبر في الاستحاضة المتوسطة أن يخرج الدم من الجانب الآخر من القطنة، فإن لم يخرج وبقي في باطن القطنة نقول هذا استحاضة قليلة كما ذكره السيد الإمام. هذا خلاف ظاهر التعابير الواردة في الروايات من أن الدم إذا لم ينفذ الكرسف تتوضأ لكل صلاة. هذا ما يخطر ببالنا حول هذا الموضوع المعقد. وأشد تعقيدا من ذلك أن نبحث أنه متى تكون المدة التي يعتبر أن ترى المرأة أن هذا الدم نفذ في الكرسف أو لم ينفذ فيه أو ظهر من الطرف الآخر من الكرسف إلى الخرقة أم لا، لأن الدم يخرج شيئا فشيئا، فإذا طالت المدة ينفذ الدم في باطن القطنة، لأن القطنة ليست حديدا، قطنة بعد، حتى لو كان هناك قطرات ضئيلة من الماء وتخرج شيئا فشيئا، بعد فترة نرى أن القطنة صارت ندية صارت رطبة، فهذا الدم الذي يخرج ولو قليلا جدا إذا طالت المدة كيف لا ينفذ في باطن القطنة، إلا إذا أرجعنا الناس إلى تعريف السيد الإمام، بل حتى على تعريفه قد يكون في طول المدة يصل الدم إلى الطرف الآخر من القطنة، ومقدار القطنة كيف يكون؟ القطنة قد يكون خفيفا، قد تكون خفيفة وقد تكون غير خفيفة، فهذا أمر يحتاج إلى التأمل، نحوله إلى الليلة القادمة إن شاء الله.